من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم، ونحمد الله عز وجل حمدا طيبا طاهرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لله عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به مما أحاذره. لا يجبر الناس عظما أنت كاسره، ولا يهيضون عظما أنت جابره. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة، تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، شرح الله له صدره ووضع عنه وزره ورفع له ذكره، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره. افترض علينا ربنا طاعته ومحبته والقيام بحقوقه، وسد كل طريق إلى جنته، فلم يفتح لأحد إلا من طريقه، فلا يدخل الجنة أحد إلا تحت لواء محمد. يوم يأتي باب الجنة فيستفتح فيقول خزانتها: بك أمرنا ألا نفتح لأحد قبلك. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات في لقاء جديد متجدد بعون الله وحوله ومدده وقوته وتوفيقه وفقه المعاملات. تعلمون أننا نتكلم منذ لقاءين ماضيين عن أحكام الأيمان، وذلك في كتاب الأيمان والنذور. نتكلم في لقائنا هذا عن الاستثناء في الأيمان، الاستثناء في اليمين، وعن اليمين الغموس أو يمين الصبر أو اليمين المصبورة، وهي التي تغمس صاحبها في النار وتغمسه في الإثم. أجارنا الله وإياكم وأعاذنا الله وإياكم من كل مكروه وسوء. الحديث الذي بين أيدينا من أحاديث الكتاب عمدة الأحكام هو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال سليمان بن داود عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام، قال سليمان بن داود: لأطوفن الليلة على 90 امرأة تلد كل امرأة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله. فقيل له: قل إن شاء الله، فلم يقل. قال: فطاف عليهن، أو قال: فطاف بهن، فلم تلد منهن إلا امرأة واحدة، ولدت شق إنسان، أو قال: نصف إنسان. يقول أبو هريرة: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قال إن شاء الله لم يحنث، وكان ذلك دركا لحاجته. قوله قيل له قل إن شاء الله، يعني قال له الملك. هذا هو نص الحديث مع تعليق الحافظ على الحديث وبيان ما جاء في رواياته. والحديث كما رأيتم وكما هو واضح يرويه أبو هريرة عن المعصوم صلى الله عليه وسلم، المعصوم بوحي السماء بأبي هو وأمي رسول الله، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أخبر بما أنبأه الله به من الوحي، بما أطلعه الله عليه من الغيب. أخبر أن سليمان ابن داود عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام، هذان هما النبيان الملكان آتاهما الله الملك والحكم والنبوة. وأنتم تعرفون قصة إتيان الله عز وجل النبوة لنبي الله ورسوله داود، فإن داود كان في جيش طالوت، وقد قص الله علينا في سورة البقرة في أول آخر الجزء الثاني من كتاب ربنا عز وجل، قص علينا قصة بني إسرائيل حينما سلط الله عليهم الذل والمهانة لما تركوا الجهاد في سبيل الله، فاشتاقت بعض أجيالهم إلى الجهاد فقالوا لنبي لهم اجعل لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. وكان من أمرهم أن الله عز وجل اختار لهم طالوت ملكا، وأمر طالوت أن يقاتل بمن أطاعه منهم ذلك الملك الجبار المعروف بجالوت. وحكت لنا القصة كما ذكرها الله في كتابه أن داود هو الذي قتل جالوت، وهذا أول نبوغ وظهور لداود النبي عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ثم بين لنا القرآن أن الله آتاه الحكمة والنبوة، فامتاز داود من بين أنبياء الله ورسله بأن الله عز وجل جعله نبيا رسولا، وجعله في نفس الوقت ملكا مطاعا. ملك يعني يقيم سياسات الملك التي يتعاطاها الملوك عادة، العز، القوة، الطاعة، الانقياد، اتساع الملك. وداود النبي الكريم والرسول الأمين والملك العظيم خصه الله تبارك وتعالى بآيات ومعجزات. من هذه الآيات الله عز وجل أنزل عليه كتابا نؤمن به جميعا وهو الزبور، كما قال ربنا وآتينا داود زبورا، فنؤمن بأن الله أنزل عليه هذا الكتاب. وكان حسن الصوت بقراءة كلام ربنا عز وجل الذي أوحاه إليه في الزبور، فكان إذا قرأ اهتز الكون طربا لقراءته. لا أقول الأغنيات والأناشيد والموسيقى والأهازيج، كان نبي الله ورسوله داود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام إذا قرأ تفاعل معه الكون من حوله، حتى قال ربنا تبارك وتعالى يا جبال أوبي معه والطير، يا جبال أوبي معه، كانت الجبال ترجع الصوت وتردد الصوت في سمفونية رائعة عظيمة تطرب لها القلوب المؤمنة. النبي صلى الله عليه وسلم ضرب المثل في حسن الصوت بنبي الله ورسوله داود، فلما استمع إلى قراءة أبي موسى الأشعري وكان حسن الصوت بالقرآن قال لقد أوتي مزمارا من مزامير آل داود. ولا يجوز لأحد أن يستدل بمثل هذه الأشياء على إباحة الغناء والموسيقى، فإن هذا له باب آخر، والنهي عن هذا ورد في الأحاديث وفي كلام السلف فهو كالمتواتر عنهم. لكن الشاهد أن داود أرسل مملكة، نبي كان نبيا رسولا ملكا، وهذا قليل في الأنبياء وفي المرسلين، فإن الله يبعثهم عادة، يبعثهم لدعوة الناس، لإخراج الناس من الظلمات إلى النور. أما أن يحكم أحدهم في الناس بحكم الملك والملوك فهذا نادر، لم يكن إلا في داود وكذلك في ولده سليمان. نبي الله داود ألان الله له الحديد كما تعلمون، وعلمه صنعة الدروع، وعلمناه صنعة لبوس. المهم أن نبي الله سليمان ورث عن أبيه هذا الملك، وورث عن أبيه أيضا النبوة والحكم، الحكمة، فورث هذا كما قال ربنا تبارك وتعالى: وورث سليمان داود. والوراثة هنا ليست وراثة مال، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة، ولكن الوراثة هنا وراثة الملك، وراثة النبوة. فخص الله سليمان من بين أولاد وأبناء داود، فكان وريثه في الملك وفي النبوة كذلك. ونعلم أن الله أعطاه ما لم يعطي أحدا من العالمين في الملك، لما قال: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. والعجيب أن هذه الدعوة من سليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام كانت بعد فتنة، يقول ربنا تبارك وتعالى: ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. الآيات في سورة صاد: ولقد فتنا سليمان. بعض المفسرين الذين نقلوا عن أهل الكتاب ذكروا كلاما كثيرا في هذه الفتنة، وفي أن شيطانا من الجن تسلط على ملكه وأخذ خاتمه، ومن هنا جاءت أسطورة خاتم سليمان. وهذه أسطورة لا دليل عليها، لا دليل عليها، وإنما هي حكايات وأساطير، ونحن هنا نحتكم إلى ما نقله إلينا المعصوم أو نقل إلينا عن المعصوم بالإسناد الصحيح المتصل. ولهذا فإن الراجح والصحيح في تفسير هذه الفتنة هي هذه الفتنة المفسرة في هذا الحديث: قال نبي الله سليمان: لأطوفن الليلة على 90 امرأة فتلد كل امرأة منهن غلاما فارسا يجاهد في سبيل الله. بعض الناس شغب على السنة، وبعض الطاعنين في السنة يتخذون من هذا الحديث وأمثاله تكئة للطعن في نصوص الصحيحين، وهذا الحديث من الأحاديث المتفق على صحتها. البخاري رواه في مواضع عديدة من صحيحه، من أشهرها في كتاب الجهاد وفي كتاب الأيمان والنذور. لأطوفن الليلة على 90 امرأة. هو سليمان كان عنده كم امرأة؟ لا ندري، لا نعرف، لكن كتب التفسير تروي عن وهب بن منبه، ووهب بن منبه عالم من علماء اليهود الذين دخلوا في الإسلام، فكان إذا مر على هذه الآيات يروي ما عنده من الكتاب الأول أو ما عنده من الأخبار الموروثة عند أهل الكتاب. فكان وهب يقول إن سليمان أحصن 1000 امرأة، كان عنده 1000 امرأة، منهن 300 من الحرائر ذوات المهور، يعني اللائي تزوجهن وأمهرهن. واحد يقول: هل هذا جائز؟ هل هذا جائز؟ إن صح هذا الذي قاله وهب بن منبه، فما المانع أن يكون هذا جائزا في شرعه وفي دينه؟ وكان عنده 700 سرية، أي أمة، أي أم ولد. لكن الثابت في هذا الحديث أن سليمان كان عنده من النساء ما بين زوجات وإماء عددا كبيرا، بدليل قوله في هذا الحديث: لأطوفن الليلة على 90 امرأة. والحقيقة إن هذا العدد جاء في روايات الحديث، يعني من تتبع روايات الحديث يجد اضطرابا في هذا العدد، ففي رواية 70 وفي رواية 90 وفي رواية 99 وفي رواية 100، وكلها روايات صحيحة، كلها روايات صحيحة. ولعل بعض الناس يقول هذا اضطراب، لكن العلماء لا يقولون بالاضطراب إذا كانت الرواية تقبل التأويل وتقبل الجمع. وما أحسن ما فعله الحافظ ابن حجر شارح البخاري حينما قال إن لفظة 70 تقولها العرب على سبيل التكثير، يعني لا يراد بها العدد، كما في قول الله تعالى: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، في حق المنافقين. فلفظة 70 هنا تأتي للتكثير دون مراد العدد بعينه. لكن أنا عندي لفظة 90 في هذا الحديث بين يدي، ولفظة 100 ولفظة 99. الحافظ ابن حجر يقول إن لفظة 90 ولفظة 100 تدل على التقريب، يعني من قال 90 فإنه قرب بصورة معينة، قرب العدد بصورة معينة، ومن قال 100 قربه بصورة أخرى. والتقريب هذا أمر معروف عند العرب ومعروف عند أهل الحساب، إذا كان الرقم فيه كسور أو أعداد دون 5 و10 فإنها تقرب. هذه محاولة من الحافظ للجمع بين هذه الألفاظ في عدد النساء. لكن أيا كان الصحيح في هذا، فإن الصحيح الثابت في البخاري وغيره أن سليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام قال: لا أطوفن الليلة على 90 امرأة. ما معنى لا أطوفن؟ أصل الطواف هو المرور بالشيء، الدوران حول الشيء، كما نقول الطواف بالكعبة، هو دوران حول الكعبة من الحجر إلى الحجر 7 أشواط على نحو بيانته السنة، هذا طواف. لكن قول لا أطوفن الليلة على 90 امرأة كما قلت دل على أن النساء عند سليمان كنا كثر، كنا كثيرات. لا أطوفن الليلة، الطواف عرفنا معناه في اللغة، وهو هنا مجاز عن الوطء والجماع. واحد يقول لي: يا عم الشيخ، وفي واحد يقدر يطوف على 90 امرأة وكم من الوقت يستغرق؟ هذه الاعتراضات وهذه التساؤلات إذا قالها إنسان يريد أن يطعن على الحديث نقول له: قف مكانك، وقف عندك، ونقول له ولأمثاله: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أنت مش قادر تتصور، مش قادر تعقل، ارجع لكلام أهل العلم. يرجع القائل يقول: طب يعني ارفق بي، ارفق بي، هل يتصور أن نبيا رسولا كريما ملكا يجامع هذا العدد من النساء في ليلة؟ أقول له: ومن قال لك إنه جامعهن في ليلة؟ من قال هذا؟ هل هذا موجود في الحديث في السياق؟ هيقول لي: طب ما تبص يا عم الشيخ، لأطوفن الليلة على 90 امرأة، لأطوفن الليلة على 90 امرأة، واضح الكلام. أقول له: لا، الكلام يحتمل، يحتمل أن الطواف كان في ليلة، ويحتمل أن الطواف ابتداء من الليلة، مفهومة؟ يعني لأطوفن ابتداء من هذه الليلة، يستغرق هذا ليلة، ليلتان، يوم، يستغرق ما يستغرق. يبقى هنا سليمان يقول: لأطوفن الليلة، إشارة للابتداء. وإن كان هذا غير مستبعد أن يهيئ الله لنبيه لرسوله ما لا يتهيأ لغيره من البشر. نبينا صلى الله عليه وسلم أباح الله له النكاح، الزواج بغير عدد، وهذه خصوصية من خصوصياته. ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 9 نسوة، مع أن المشروع في حق أمته 2 و3 1/4، يبقى إما 1، إما 2، إما 3، إما 4، لا يزيد المؤمن على هذا بأي حال من الأحوال، هذا هو المشروع في حق الأمة. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان من خصوصياته أنه يتزوج وينكح، ولم يكن القسم بين النساء واجبا في حقه صلى الله عليه وسلم، وإن كان هو كان حريصا عليه بأبي هو وأمي. هنا خصوصيات للأنبياء. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف على نسائه في اليوم الواحد بغسل واحد، أو يطوف عليهن جميعا ويكرر الغسل، هذا ثابت في حقه مع قلة مأكله ومشربه وتفرغه للعبادة وقيامه بواجبات الأمة من حكم وقضاء وغزو وجهاد وقيام ليل وتعليم للخلائق. كل هذه كانت واجبات تنوء بها الجبال. وأنا أقول هذه من معجزات نبينا صلى الله عليه وسلم. يعني حينما تتكلم مع قاض يعمل في محكمة يقول لك والله القضاء ما يترك لي وقت، أنا يعني كل وقتي ما بين أنني أقضي في المحكمة وأنني أدرس القضايا في البيت، ما عندي وقت أفعل أي شيء آخر. وتجد مثل هذا الكلام مثلا عند التاجر، يقول لك والله المشاغل والتجارة وحساب الأرباح والخسائر، أنا ما عندي وقت. القائد العسكري، أنا 24 ساعة شغال مصحصح. وهكذا كل من يعمل في مهنة تجد يقول إن وقته لا يسع للوفاء بحقوق هذه المهنة وهذا العمل، حتى إن بعضهم ربما يتعلل في قصوره في الصلاة أو الصوم أو العبادات أو القيام بحق الأولاد أو الزوجة أو نحو هذا. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقوم بكل هذه الأعمال وأعمال كثيرة غيرها، وكان مع هذا خير الناس لأهله، وكان مع هذا مع قلة مأكله ومشربه ربما يطوف في اليوم الواحد أو في الليلة الواحدة على نسائه جميعا. وكان أنس يقول كنا نقول إنه أوتي قوة 40، أي في هذه القدرة، وهذه آية بل ومعجزة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان كثير التعبد كثير الصوم، كان قائما بحق الدعوة إلى الله، كان يقضي بين الخصوم، كان يقود الجيوش في المغازي بنفسه، كان يبيع حينما أقول كان كل مجالات الحياة الدنيا خاصة في مجال في الدعوة إلى الله وفي الجهاد في سبيل الله قام النبي صلى الله عليه وسلم بذلك خير قيام. ومع هذا كان يقوم بحق بيته، فكان يخصف نعله وكان في خدمة أهله وكان يقول خيركم خيركم لأهله. ومع هذا ربما كما قلت وهو في سن لا يعني لا يقبل الناس على الزواج فيها، عادة سن 50 وما بعدها 53 والرابعة 50 إلى سن 60، ومع هذا يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم بهذا العدد ويموت عن 9 نسوة، وكان يجمع بين أكثر من 10 نسوة في وقت واحد ويطوف عليهن جميعا بغسل واحد. هذه آية من آيات القوة التي يمنحها الله لأوليائه. بل إن بعض الناس قال إن الله يعطي المتقين من عباده من أوليائه ما لا يعطي غيرهم. الحافظ ابن حجر نقل هذا عن بعض أهل العلم أهل النظر، قالوا لأن غير التقي ينظر نظرة محرمة، ربما يتعاطى أشياء محرمة، هذه الأشياء تنقص من شهوته وتضعف من قوته. ولهذا تجد هؤلاء الذين يجلسون على المواقع أو ينظرون يمنة ويسرى في الطرقات أو في الأفلام والمسلسلات لا يستشعرون ما يستشعره هذا التقي الذي صان طرفه وصان قلبه وصان نفسه عما يغضب الله عز وجل، فعوضه الله تبارك وتعالى في الحلال، عوضه الخير في المباح وفي الحلال. هذه دعوة لشبابنا، التقى، العفاف، أن تتقي ربك، أن تغض طرفك، ألا تفكر في شهوات محرمة وإنما تفكر فيما يرضي ربك، تفكر فيما يقربك من ربك وخالقك ومولاك. سليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام قال لا أطوفن الليلة على 90 امرأة فتلد كل امرأة منهن فارسا. يا الله ما هذا الرجاء؟ إنه يرجو أن يكون من ذريته المجاهدين في سبيل الله، أو أن يرزق المجاهدين في سبيل الله من أبنائه من صلبه. وكأنه لما عظم رجاؤه، لأن الله عز وجل أعطاه ملكا لم يتسنى لأحد من بعده، حينما تاب وقال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب، فقوي رجاء سليمان فيما يطلب وفيما يرجو. فكان من رجائه أنه قال: لأطوفن الليلة على 90 امرأة فتلد كل واحدة منهن فارسا، أي ذكرا يشب على الفروسية والجهاد فيجاهد في سبيل الله ويقاتل في سبيل الله. وهذا ما يرجوه سليمان في ذريته. وهنا إشارة مهمة جدا إلى أن الصالحين يحولون العادات إلى عبادات، بعكس غير الصالحين. الرجل الذي لا نية له ولا قصد عنده، إذا ما ألم بشهوة مباحة، إذا جامع امرأته مثلا، لا يفكر في أنه يحتسب الأجر أو يحتسب الثواب. واحد يقول لي: هو في ثواب في اللذة في المعاشرة الجنسية بين الرجل وبين امرأته؟ أقول نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم قالها صريحة، قال: وفي بضع أحدكم صدقة؟ فقالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته فيكون له أجر؟ قال: بلى. أرأيتم إن جعلها في حرام أكان عليه وزر؟ فكما أنه إن جعلها في حرام كان عليه وزر، فكذلك إن جعلها في الحلال كان عليه أجر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك، حتى اللقمة تطعمها امرأتك تثاب عليها وتؤجر عليها. طب ما كل الناس بتنفق على البيت وعلى الزوجة وعلى الأولاد، لكن مش كل الناس بتحتسب الأجر والثواب عند الله. المؤمن هو الذي يحتسب، وهو الذي يخلص، وهو الذي يرجو، وهو الذي يرجو أن يكون عمله كله طاعة لله. ومن هنا كان قول سليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: لأطوفن الليلة على 90 امرأة فتلد كل واحدة منهن فارسا يجاهد في سبيل الله، قاله من باب الرجاء في الخير والحرص على الخير وتحويل العمل المباح إلى عمل تعبدي يثاب عليه ويؤجر عليه. ومن هنا أقول لأبنائنا وبناتنا، لآبائنا وأمهاتنا، لشبابنا وفتياتنا، أقول: أين نحن من هذه النية الخالصة الصادقة؟ إذا مشيت إلى طاعة، فانوي يحتسب خطواتك. طب إذا مشيت إلى عملك، العمل مباح. إذا مشيت إلى سوقك، المشي إلى السوق مباح. انوي بذلك أنك تطلب الرزق الحلال، وأنك تعف نفسك عن الحرام، وتعف زوجك وولدك عن الحرام. انوي، فإنها نية صادقة خالصة صالحة يثيبك الله تبارك وتعالى عليها. وتعلم من هذا الدرس، من درس نبي الله سليمان. سليمان نسي أن يقول إن شاء الله، وهذا أمر مستقبل. لأطوفن الليل على 90 امرأة فتلد كل امرأة فارسا، هذا أمر في علم الغيب. سليمان قاله من باب غلبة الرجاء ورغبة في الخير، من باب غلبة الرجاء والرغبة في الخير. لكنه نسي أن يكل الأمر إلى مشيئة الله، وكل شيء بقدر، وكل ما يقع في الكون إنما هو بمشيئة الله سبحانه وبقضائه وقدره وتقديره. نسي سليمان، وهل ينسى النبي؟ وهل ينسى هؤلاء الأكارم الأفاضل؟ نعم، النسيان آفة تعتري البشر، والنبي ليس منزها عنها. ولهذا يقول ربنا مخاطبا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: واذكر ربك إذا نسيت. فقد ينسى، وقد نسي النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، صلى الرباعية ركعتين حتى قال له ذلك الرجل المعروف بذي اليدين: أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فقال: لم تقصر ولم أنسى. قال: بل نسيت يا رسول الله. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعمر وكان جالسين: أصدق أو أحق ما يقول ذو اليدين؟ قال: بلى يا رسول الله. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وصلى ركعتين بأصحابه ثم سجد للسهو. فهذا يبين لنا أن النسيان آفة قد تعتري الأكارم والأفاضل، حتى أنبياء الله، حتى أنبياء الله ورسله، حتى أنبياء الله ورسل الله عز وجل قد يعتريهم هذا. سليمان حينما أقسم هذا القسم، واحد يقول لي: عم شيخ، وفين القسم؟ أين القسم في هذا الحديث؟ الرجل يقول: لا أطوفن، هذا عزم، سوف أطوف على نسائي أو على بعض نسائي، لا أطوفن الليلة على 90 امرأة فتلد كل امرأة منهن فارسا يقاتل في سبيل الله. عرفنا أن هذا رجاؤه، لكن أين اليمين؟ نقول اليمين هنا مقدرة. مقدرة يعني إيه؟ يعني في سياقات اللغة العربية، في المجاز، في البلاغة، حاجة اسمها الحذف. الحذف الذي يدل السياق على تقديره، ولهذا يقول هنا لفظ مقدر، هنا يمين مقدر، ويقولون تقديره كذا. والتقدير هنا: والله لا أطوفن، والله لا أطوفن، لا أطوفن. طب ما الذي دعانا لهذا ونقول هذا قسم؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو قال إن شاء الله لم يحنث. والحنث لا يكون إلا في اليمين، الحنث لا يكون إلا في الأيمان. يحنث يعني لا يوفي أو لا يوفي بيمينه أو بما أقسم عليه، وهذا أمر ليس في طاقة أحد. يعني سليمان أقسم على شيء في قدرته وطاقته بتقدير الله عز وجل له إياه، وهو إيه؟ وهو جماع الزوجات. هذا أمر هيأه الله عز وجل له ويسره له، لكن الأمر الذي ليس في طاقة أحد أن تحمل كل امرأة وأن تلد كل امرأة وأن تلد ذكرا وأن يشب هذا الذكر فارسا يجاهد في سبيل الله، كل هذا في علم الغيب لا يعلمه إلا الله. وسليمان لما قال هذا من باب غلبة الرجاء نسي أن يقول إن شاء الله. يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: لو قال إن شاء الله لم يحنث، أي لوفى الله له بما قال. يا الله، كأنه لو لم ينسى، لو قال إن شاء الله في هذا القسم لأعطاه الله ما رجا وما أقسم عليه. نعم نعم، وعندنا من الدلائل على ذلك الكثير والكثير، بل في غير الأنبياء. استمعوا إلى قول نبينا صلى الله عليه وسلم: رب أشعث أغبر، لو أقسم على الله لأبره. وفي رواية: لو أقسم على الله لأبر الله قسمه. وأنتم تعلمون قصة أنس بن النضر. أنس بن النضر هذا شهيد أحد الذي قاتل وقتل صابرا محتسبا مجاهدا شهيدا، ونزل فيه وفي أمثاله من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. يقول ابن أخيه أنس بن مالك: والله ما عرفناه إلا ببنانه، وجدنا فيه حوالي 90 ضربة، إما ضربة بسيف أو طعنة برمح، فلم نعرفه إلا بعلامة في أصابعه أو في أصبعه في بنانه. أنس بن النضر هذا ولي من أولياء الله، وقد تعتري الولي حدة فيقسم. وأنتم تعرفون القصة التي ذكرناها في غير هذا الموضع، حينما ضربت الربيع بنت النضر جارية للأنصار فكسرت ثنيتها، ضربتها ضربة كسرت سنها الأمامية. فجاء أولياء المرأة المضروبة يشكون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا إما القصاص وإما الدية وإما العفو إما القصاص وإما الدية وإما العفو. ودية السن، دية السن كام؟ احنا خدنا الكلام ده في أبواب القصاص، خدنا الكلام ده في أبواب القصاص. طيب، جاء أولياء المقتولة أو أولياء المضروبة يطلبون القصاص، فجاء أنس بن النضر يرغبهم في الدية أو العفو، يعني أعطيكم 10 من الإبل في مقابل هذه السن دية قرش. قالوا لا. طيب اعفوا عنها، اعفوا عنها، هي أخطأت، هي أخطأت، لكن يعني العفو من شيم الكرام. قالوا لا نعفو. وجلسوا يختصمون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنس بن النضر باللهجة المصرية بيتحايل عليهم، بيترجاهم إما قبول الدية وإما العفو، وهم مصرون على طلب القصاص. ففي لحظة من لحظات الحمية، الحمية، أنس غضب وقال: أتكسر سن الربيع؟ والذي بعثك بالحق لا تكسر أبدا. هنا أنس خرج عن إطار التسليم والانقياد، وأخذته الحمية فأقسم هذا القسم: أتكسر سن أختي؟ أتكسر سن الربيع؟ والذي بعثك بالحق نبي يا رسول الله لا تكسر أبدا. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم استطاع أن يتألف وأن يستخرج منه الغضب، وقال له: يا أنس، كتاب الله القصاص، يعني القصاص الذي يطالبون به هذا حكم شرعي جاء في كتاب الله عز وجل، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. عندها هدأت نفس أنس، لانت نفسه ورضي بحكم الله وبقضاء الله، ورضي بالقصاص الذي يطلبه أولياء المرأة المضروبة. ولكن الله يؤلف القلوب، الله مقاليد الأمور بيده، وقلوب العباد بين أصبعين من أصابعه. جعل أولياء المرأة المضروبة يلينون، يلينون بعد أن كانوا في أشد الشدة والرغبة في القصاص، لانوا فعفوا أو قبلوا الدية، وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، قد عفونا، قد عفونا. فعندها تبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبر الله قسمه. فإذا كان هذا في أولياء الله، فكيف بأنبياء الله ورسله؟ فنبي الله سليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام قال: والله، والله هنا مقدرة كما قلت، لأطوفن الليلة على 90 امرأة فتلد كل واحدة منهن فارسا يقاتل في سبيل الله، ونسي أن يقول إن شاء الله. في رواية قيل له: قل إن شاء الله، قيل له: قل إن شاء الله، ولم تبين لنا الرواية من الذي قال له، من الذي قال له. لكن في رواية أخرى وهي التي أوردها الحافظ تفسيرا، فقال له الملك، الملك الذي ينزل عليه بالوحي، أو كان معه ملك يوفقه ويسدده بقدر الله عز وجل وبتوفيق الله، فقال له الملك: قل إن شاء الله، فنسي ولم يقولها. وليس معنى هذا أنه رفض أن يقولها أو أنه أعرض عنها، فهذا ليس من هدي الأنبياء ولا من خلق النبيين، لكنه نسي كما قلنا، والنسيان آفة تعتري البشر حتى النبيين، فنسي أن يقولها. فلقنه الله درسا وعلم الأمة كلها هذا الدرس، علمنا أن مقادير الخلائق بيده سبحانه وتعالى. حتى سليمان الذي ملك الدنيا بأسرها لا يملك هذا، حتى سليمان الذي أعطاه الله ملكا لا ينبغي لأحد من بعده لا يملك هذا، حتى سليمان الذي سخر الله له الجن يغوصون له في أعماق البحار ويطيرون في الهواء ويبنون له الصروح العالية، سليمان الذي كلم الطير وفهم لغة الطير والحشرات النمل الذي سمع كلام النمل للنمل سليمان مع كل هذا الملك وكل هذا التمكين لا يملك أن يأتي بولد، وإنما الذي يأتي بالولد هو الله، هو الرزاق، هو الخلاق العليم سبحانه وتعالى. أقول هذا الكلام لهؤلاء الذين يذهبون إلى الدجاجلة أو إلى العرافين أو إلى الكهنة أو إلى بعض من يزعمون أنهم مشايخ يطلبون منهم الولد، وهل يطلب الولد إلا من الله؟ وهل يخلق الولد إلا الله؟ الولد إلا الله؟ الله سبحانه وتعالى هو الخلاق العليم وهو الرزاق ذو القوة المتين سبحانه وتعالى. حتى سليمان وحتى أنبياء الله جميعا لا يملكون شيئا من هذا، الذي يملكه هو الله. فكان هذا الدرس الرباني لم تحمل ولا امرأة. هو يقول 90 امرأة، كل امرأة تحمل، كل امرأة تلد، كل امرأة تلد ذكرا، كل ذكر يشب فارسا يجاهد في سبيل الله، لم يحدث من هذا شيء. ولا امرأة، إلا امرأة واحدة حملت وجاءت بآية، حملت فلما وضعت سقطا، يعني لم تضع جنينا كاملة، ولهذا قال وضعت شق غلام أو نصف غلام. هو جاء غلام، ذكر غلام، يعني ذكر، لكنه إيه؟ غير مكتمل، سقط ميتا. فحمل الغلام إلى سليمان فوضعه على كرسيه، على كرسي العرش، وعلم أنه أخطأ وعلم أنه نسي، فأناب إلى ربه ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. كان هذا الجسد هو شق الولد، هو ذلك السقط الذي ولدته إحدى نسائه، ولم يتحقق له ما قال وما رجا، لأن الله أراد أن يعلمه، وأراد أن يعلمنا جميعا أن الأمور كلها بمشيئة الله تعالى. فيما يتعلق بالمشيئة، نجد أن هذا حدث مثلا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم أتاه بعض اليهود، وفي رواية أن اليهود ذكروا هذا لمشرك العرب، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل ملك الدنيا، وسألوه عن فتية ماتوا ثم أحياهم الله، وسألوه عن قصة أخرى هي قصة موسى والخضر أو نحو هذا، سألوه عن قصص غيبي وقع في الماضي البعيد. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم سأخبركم غدا، بكرة أقول لكم. هم سألوه عن هذه الأسئلة فقال سأخبركم غدا، ونسي أن يقول إن شاء الله. سبحان الله، نفس الذي وقع لسليمان وقع لمحمد صلى الله عليه وسلم، نسي أن يقول إن شاء الله فاحتبس الوحي، تأخر عنه الوحي ولم يأته الوحي، حتى ضاق الأمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا يقول وبما يجيب وما الذي حدث. وتعلم نبينا صلى الله عليه وسلم الدرس كما تعلمه سليمان، ونزلت آيات سورة الكهف، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا. لاحظ، هذه الآية جاءت بعد ذكر أصحاب الكهف واختلاف الناس في عددهم، هل هم 3 رابعهم كلبهم، أم هم 5 سادسهم كلبهم، أم هم 7 وثامنهم كلبهم. الناس يتكلمون ويخبطون خبط عشواء، كما قال ربنا رجما بالغيب. وربنا تبارك وتعالى علم نبيه أو أعلم نبيه قصة هؤلاء الفتية الذين آمنوا بربهم وزادهم الله هدى وآووا إلى الكهف وناموا فيه أكثر من 300 سنة، ثم قال له، أدبه هذا الأدب، قال له ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. يا اخوانا ده احنا بننسى، ده احنا يعني حتى بتجد الجماعه بتوع التخطيط وبتوع التنميه البشريه يقول لك الانسان لابد يكون عنده اجنده، والاجنده بقى انا بكره هعمل كذا والسنه الجايه هعمل كذا وفي تخطيط كذا. اقول لهم يا اخوانا اتقوا الله. واحد يقول لي يا عم الشيخ هو التخطيط حرام؟ التخطيط مش حرام، بس اين انت من تعليق الامور على مشيئه ذي الجلال والاكرام؟ اوعى تنسى نفسك، قد تموت في هذه الساعة، قد تموت في الغد، يبقى أين التخطيط؟ والإنسان بطبعه أمله أبعد من أجله. ألم يرسم لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مربعا؟ والله لو الفرصة متاحة عندي لرسمت لكم هذا الرسم، الرسم الهندسي على الشاشة، لكن أنا أستطيع أن أصفه لكم كما جاء في الحديث. خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مربعا، يبقى اللي معاه ورقة وقلم أو كراسة يرسم مربع. الرسول علمنا نرسم المربع، المربع اللي هو متساوي الأضلاع الأربعة اللي هو زواياه قائمة. رسم خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مربعا، ثم خط خطا خارجا منه، خد خط من جوه المربع واطلع بره المربع في اي جهه، ثم خط خطا خارجا منه. ايه بنعرف نرسم هندسه اهو. ثم خط خطوطا صغارا من جانب المربع على هذا الخط، بقى في نقطه داخل المربع ونقطه خارج المربع وخطوط صغار تصيب هذا الخط من داخل المربع. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الإنسان. يبقى النقطة اللي داخل المربع دي الإنسان، هذا هو الإنسان، والنقطة اللي خارج المربع قال وهذا الذي هو خارج أمله. الأمل، أنا نفسي أعمل إيه وطموحاتي إيه وإن شاء الله هعمل إيه، ده الأمل، دي أمال، أمال وطموحات، وهي مش ممنوعة مش حرام، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال وهذا أجله قد أحاط به. وهذا أجل المربع ده، مربع الأجل، تمشي كده تمشي كده تمشي كده تمشي كده، الأجل قد أحاط بك. والأجل يعني إيه؟ يعني ساعة الموت، ساعة الموت. يبقى الأمل خرج، الأمل بعيد، لكن الأجل قريب ومحيط. ولهذا فأجل الإنسان أقرب إليه من أمله، والإنسان آماله وطموحاته لا حد لها. المهم إنها تكون آمال وطموحات مباحة مشروعة أو مستحبة، ويكون عنده النية الصادقة الخالصة. لكن الشاهد إن هنا إحنا مش ضد التخطيط يا أخوانا، مش ضد إن إحنا نخطط للحياة وللمستقبل، بس أين أنت من تعليق الغيب على مشيئة الله؟ ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. اللهم اهدنا لأقوم سبيل. إذا تتبعنا المشيئة، المشيئة بركة، تقديم مشيئة الله في أمور المستقبل بركة، بركة. يعني هضرب لكم أمثلة. اليهود، انتم عارفين قصة البقرة، في سورة البقرة لما قال لهم نبيهم موسى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، والقصة مشهورة إن قتل قتيل في بني إسرائيل لم يعرف قاتله، فذهبوا إلى رسول الله وكليمه موسى يسألونه أن يدعو ربه ليعرف أو ليستخرج هذا القاتل من بينهم، فأوحى الله إليه أن يأمرهم أن يذبحوا بقرة، ولو جاءوا بأي بقرة فذبحوها لتحقق الأمر. لكنهم بدأوا يتساءلون تساؤل الفذلكة، والفذلكة دي كلمة عربية فصيحة فيها تقعر وتزيد وبسط وبيان. ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، ايه هي البقرة اللي نذبحها؟ فبدأ يذكر لهم أوصافا، فذكر لهم أوصافا للبقرة تتعلق بلونها وتتعلق بسنها وتتعلق بهيئتها وحالتها. المهم أنهم جاءوه كثيرا: ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها، ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها. وكل هذا والقرآن يقيد، أو موسى يأتيه الوحي فيقول لهم إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. وبعدين جم في الآخر قالوا إيه؟ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا. مش قادرين نجيبها. ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي. إيه هي؟ هي هين؟ هي فين؟ إن البقرة، البقر كله شبه بعضه، مش عارفين نوصل لها. إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. الشاهد أنهم لما قالوا وإنا إن شاء الله لمهتدون هداهم الله إلى البقرة فذبحوها. يبقى هنا شوفوا المشيئة، شوفوا المشيئة، تعليق الأمور المستقبلة أو الأمور المرجوة، الأمور التي نرجوها ونسعى في تحقيقها، تعليقها على المشيئة كأنه طلب عون من الله، إعلان الفقر إلى الله. مش أنا يا أخوانا اللي بملك المستقبل، الذي يملك الدنيا والآخرة هو الله، هو رب العالمين سبحانه وتعالى. كذلك في قصة مشهورة في المسند وفي السنن عن يأجوج ومأجوج، وبرضو يأجوج ومأجوج لهم ذكر في سورة الكهف، وهم الذين يعني بنى ذو القرنين سدا يحجبهم عن الجماعة الذين كانوا يؤذونهم. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنهم يسعون في نقب السد، السد الذي بناه ذو القرنين: أعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما، آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا. زبر الحديد يعني قطع الحديد الكبيرة، حتى إذا ساوى بين الجبلين الصدفين فجعلها قطعة واحدة قال انفخوا يعني أوقدوا النار، وبعدين قال آتوني أفرغ عليه قطرة يعني نحاس ذائب على النار، فأصبح كتلة، مش هقول بقى كتلة خرسانية، لا، كتلة من الحديد الذي مزجه النحاس الذائب فصار كتلة معدنية صعبة على النقب، أو فما استطاعوا أن يظهروا يعني يظهروا عليه يعلوه وما استطاعوا له نقبا. الرسول صلى الله عليه وسلم يخبرنا أنهم في آخر الزمان سيخرجون، كما قال ربنا: حتى إذا خرجت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. وخروجهم علامة من علامات الساعة الكبرى. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنهم في كل يوم يحفرون السد، ينقبون السد، عايزين يشيلوا السد ده، يحفرون يحفرون ينقبون ينقبون، حتى إذا كادوا أن يروا شعاع الشمس قال لهم زعيمهم: غدا نأتي، كفاية كده النهاردة، احنا تعبنا، بكرة نيجي نكمل. فيعودون في اليوم التالي وقد عاد السد كما كان، ربنا رجعه كما كان، حتى إذا جاء الوقت الذي يأذن الله فيه لخروجهم يقول لهم زعيمهم: كفى هذا ونأتي غدا إن شاء الله، يكفي هذا الحفر وهذا النقب ونأتي في الغد إن شاء الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فيبقى السد على حاله ويبقى النقب والحفر على حاله، فلما إذا جاءوا في الغد حفروا وخرجوا. وهذا في آخر الزمان، نعوذ بالله من فتن آخر الزمان ومن مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. كذلك نجد نبي الله رسول الله إسماعيل لما قال له أبوه إبراهيم: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. وإسماعيل نبي كريم يعلم أن رؤيا الأنبياء وحي، قال لأبي: قال يا أبت افعل ما تؤمر، ربنا أمرك تذبحني اذبحني، افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. إسماعيل قال: أنا بإذن الله بمشيئة الله سأصبر على بلاء الله. وقد صبر إسماعيل، وفقه الله للصبر، مرت السكين على رقبته فلم تقطع، وفداه الله بذبح عظيم. لكن مش دايما لما أقول إن شاء الله يتحقق المطلوب، لأن المطلوب بمشيئة الله، تحققه بمشيئة الله. ليس بمشيئتي. بدليل مثلا ان رسول الله موسى وكليمه موسى لما صحب الخضر قال له الخضر: لا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. ما تسألنيش عن حاجة إلا لما أقول لك أني. قال: فإن صاحبتني، إن تبعتني وصحبتني، لا تسألني عن شيء حتى أحدث لك، أي أنشئ أنا لك منه خبرا وذكرى. يبقى صاحبه على شرط. الشرط إيه؟ ما تتكلمش، اللي عمله اتفرج عليه وانت ساكت، لا تتكلم. طبعا وكيف يسكت موسى على منكر؟ أول حاجة لقى بيخرق السفينة، قال: أخرقتها لتغرق أهلها، لقد جئت شيئا إمرا. قال: إيه إيه، ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ مش قلت لك إن أنت مش هتقدر تصبر؟ فموسى اعتذر على طول، قال: لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. معلش المرة دي أنا نسيت، لا تؤاخذني بهذا النسيان. بعد كده لقى إيه؟ مر بغلام فقتل الغلام. كيف يسكت موسى؟ فموسى قال: أقتلت نفسا زكية بغير نفس، لقد جئت شيئا نكرا. قال: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ مش أنا قلت لك؟ مش أنا مقايل لك من الأول ما تتكلمش وانت مش هتصبر؟ فموسى بقى إيه؟ أول مرة قال له لا تؤاخذني بما نسيت، تاني مرة هيقول إيه؟ قال: إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني. لو سألتك تاني خلاص يبقى إيه؟ هتنتهي عملية المصاحبة دي. إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا. فلما رأى أهل قرية، دخلوا على قرية طلبوا من أهلها الضيافة، ناس بخلة رفضوا يضيفوهم، فإذا بالخضر يبني بناء متهالكا يقيمه ويبنيه. فقال له: يعني ناس بخلة ما أطعموناش ولا استقبلونا وانت بتعمل لهم هذا البناء، لو شئت لاتخذت عليه أجرا. فقال له الخضر: هذا فراق بيني وبينك، هذا فراق بيني. الشاهد هنا ايه؟ ان موسى قال في اول لقاء: ستجدني ان شاء الله صابرة ولا أعصي لك أمرا. وفي الحقيقة موسى لم يصبر، موسى لم يصبر. فمش دايما تعليق الأمر على المشيئة، محدش يفهم من هذا أنه لازم الأمر يتحقق. قد يتحقق بمشيئة الله وقد لا يتحقق أيضا بمشيئة الله، لكنني أعلق الأمر على المشيئة إعلانا عن فقري وعجزي وعن غنى ربي وقوة ربي وقدرة ربي وإيماني بقضائه وقدره. لكن في غالب الأحوال لما تقول إن شاء الله على أمر فيه خير، ربنا ييسر لك هذا الأمر. وقد علق الله المقادير على الأمور الشرعية، ربط الله بين القدر وبين الشرع. انظروا إلى نبي الله يونس لما ألقي في الحوت في البحر فالتقمه الحوت، يقول ربنا: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. يبقى تسبيح يونس في بطن الحوت كان سببا في إخراج يونس من هذا الكرب العظيم. نأخذ هذا الاتصال. أم محمد، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ممكن يا فضيلة الشيخ أكلم حضرتك بعد البرنامج؟
إن شاء الله يا أخوانا، تعطوها التليفون بتاعي تكلمني بعد البرنامج. أنا بس عندي قضية مهمة جدا عايز أكملها في هذا الحديث. أذكركم بالحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال سليمان بن داود عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام: لأطوفن الليلة على 90 امرأة فتحمل كل امرأة منهن أو فتلد كل امرأة منهن فارسة يقاتل في سبيل الله، يجاهد في سبيل الله. نسي أن يقول إن شاء الله، فقال له الملك، فقال له صاحبه أي الملك: قل إن شاء الله، فنسي. فلم تلد أو لم تحمل امرأة منهن إلا امرأة واحدة، ولدت شق غلام، نصف غلام، ولدت سقطا لم يكتمل، وهذا السقط هو الذي وضع على عرش سليمان، على كرسي سليمان، وذكره الله في كتابه على الراجح من أقوال أهل العلم، ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. أنا عايز هنا أعطي تتمة مهمة جدا، هي ليست في باب الأيمان فقط، وإنما هي في باب الأيمان وفي باب الإيمان وفي باب الدعاء. الإيمان يعني المعتقد، المعتقد إيماننا بالله، إيماننا بالله ربا إلها خالقا رازقا مدبرا لا نعبد إلا إياه ولا نرضى به بدلا سبحانه وتعالى. نؤمن بأسمائه الحسنى وصفاته العليا، نؤمن بملائكة الله عز وجل، نؤمن بكتب الله التي أنزلها على أنبيائه ورسله، نؤمن بالمرسلين والنبيين، نؤمن باليوم الآخر والبعث بعد الموت، نؤمن بالقدر خيره وشره. الإيمان، الإيمان، ما حكم الاستثناء في الإيمان؟ الاستثناء في الإيمان يعني إيه؟ يعني إذا قال لك إنسان أمؤمن أنت؟ هو أنت مؤمن؟ أأنت مؤمن؟ تقول إن شاء الله، تستثني وتقول إن شاء الله، لا على سبيل الشك، أنا لا أشك في إيماني، ولكن على سبيل إيه؟ على سبيل عدم تزكية النفس، فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، وعلى سبيل عدم علمي بالعاقبة والخاتمة بما يختم الله لي، نسأل الله أن يحسن خواتيمنا. نرجع لهذه المسألة بعد هذا الاتصال. السلام عليكم. أخونا أبو السعود،
إزيك يا شيخ؟
بارك الله فيكم.
كيف حالك؟
الحمد لله رب العالمين، نشهد
الله أن نحبك في الله، والله
أحبك الله الذي أحببتنا فيه.
نستحلفك بالله يا شيخ الدعاء والله بالهداية،
ربنا يهدينا وإياكم يا شيخ.
آمين رب العالمين.
فضل.
كان أول سؤال بس يا شيخ، بالنسبة لكفارة اليمين، يعني إزاي أطعم إزاي والكسوة إزاي وإزاي الصيام إزاي، يعني الثلاث حاجات تفسرهم لي كده بس. وتاني سؤال، كان واحد قبل ما توفى يعني قال لأخوه، يعني إيه اللي هي مراته حامل، يعني قال لأخوه سمي ابنك، هو عايز يسمي أخوه، عايز يسميه مصطفى، هو عايز، قال له ابني، قال لي سمي ابنك إسلام، وإحنا سمعنا الاسم إسلام دوت يعني مش مستحب شوية يعني. وتالت سؤال يا شيخ، ينفع العقيقة يعني واحدة تولد في القاهرة تعملها هي في الفيوم، وبرضك نفس الندر، برضك يعني واحدة ندرت في القاهرة وعايزة تعمل ندر في الفيوم،
هي سمت في نذرها،
مش سامع والله شيخ،
سمت في نذرها فقالت أعق في الفيوم أو أنذ أو
لا أنذ. هي قالت ندر عليا وحصل حاجة كذا كذا هعمل كذا كذا، بس ما قالتش بقى، ما قالتش فاني حتى. ونستحلفك بالله يا شيخ الدعاء والله يا شيخ.
ماشي يا أبو السعود. أنا بسرعة هجاوب أبا السعود، هجاوب أخينا أخانا أبا السعود، أقول له الكفارة احنا تكلمنا عنها في اللقاء الماضي. رب العزة يقول لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، يعني الأيمان المنعقدة ليست أيمان اللغو. ثم قال فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم. واضحة يا أبو السعود، مفسرة. إذا حنثت في اليمين هتكفر بإيه؟ تطعم 10 مساكين. أطعمهم إيه؟ كم من النقود؟ لا، أنا مش هطعمهم نقود، أنا هأطعمهم يعني هأعطيهم طعام. إيه هو الطعام؟ قدر الطعام إيه؟ إطعام 10 من أوسط ما تطعم أهلك، على قد مستواك تطعمهم، أو كسوتهم تكسي 10. وانا قلت في اللقاء الماضي ان البعض فسر الكسوة باي شيء يطلق عليه اسم كسوة، حتى لو اداله طاقية او اداله عباية او اداله، مش لازم يكسيه يعني من الالف للياء كما يقولون. لكن البعض الاخر قال يجب في الكسوة ما تصح به الصلاة وتستر به العورة، يعني يكسوه ثوبا او ثيابا يعني صالحة. والعرف هنا لابد ان يتدخل، نعمل اعرفنا. وإن لم يكن ربنا في الكسوة من أوسط ما تكسون أهليكم، لكنها مفهومة من السياق كما قال في الإطعام من أوسط ما تطعمون أهليكم. يبقى فكفرته إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، ما فيش عندنا رقاب نحررها، يبقى لم يبقى إلا الإطعام أو الكسوة. طبعا الناس في زمن البخل إيه؟ ما فيش حد يقولك أنا أكسو عشرة، أنا حلفت وحنثت عايز أكفر أكسو عشرة حتى لو كان ملياردير. ده دايما الناس تقولك إيه، أصوم 3 أيام. يا عم الصوم إيه؟ الصيام ليس للقادر، الصيام في الكفارة لغير القادر، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. يبقى اللي يصوم هو اللي مش لاقي. يا أخوانا معنا اتصال، الأخ محمد. السلام عليكم.
ازيك يا شيخ؟
عليكم السلام.
حضرتك أخبارك؟
بارك الله فيكم.
جزاك الله خير. عايز بس أطلع حضرتك على الفتوى اللي حضرتك قلتها ساعة العصر على موضوع التاكسي.
أيوة.
هو حضرتك مكتوب أن البنوك تقوم حاليا بإطلاع أصحاب سيارات التاكسي القديمة على عقد القرض. يعني البنك بيدينا قرض نشتري بيه، نوديه للصالة بتاعة العربيات وناخد منهم اللي بتاعه وبعد كده نقسط للبنك. يعني احنا مش بنشتري العربيه، مش بنشتري سياره من البنك على طول، ده احنا بناخد قرض.
انا فهمت في السؤال، والاخت لما كلمتني كلمتني على انني بياخدوا مني التاكسي القديم ب5000 جنيه.
ما هم فعلا بياخدوا التاكسي القديم ب5000.
قالت لي وبيعطوني تاكسي جديد
وبيدونا فعلا تاكسي جديد
38000.
لكن الاجراءات ماشيه ازاي بقى؟ ان البنك بيدينا قرض.
يعني انت بتروح البنك الاول؟
بتروح البنك.
بتاخد منهم كام؟
بتاخد منهم شيك بالقرض.
شيك بقد ايه؟
بتمن العربية
بالتمانية وتلاتين؟ ولا بالاثنين وتلاتين؟
لا بالتمانية وتلاتين.
تاخد شيك بالتمانية وتلاتين
وتوديه للمعرض،
وبعدين الشيك ده عليه فايدة 6%؟
لا ما هو كده بيبقى صافي كامل فيه كل حاجة.
38 صافي.
بس هي المشكلة كلها في موضوع القرض. يعني بص، على القرض وكافة المستندات المطلوبة.
انت هتاخد الشيك من البنك؟ طب ليه ما يكونش الشيك ده البنك بيسلمه باسم وزارة المالية؟
لا هو البتاع ماشي كده.
طيب احنا بناخد البنك، خليك معايا. البنك هيديك شيك ب 38000
بالظبط كده.
انت هتسدد 38000. مش كده
بالظبط؟
وهتاخد السياره. او بمعنى اصح هتسدد 33، لان هم هيخصموا ال 5000.
لا ما هو كده بعد الخصم ال 5000،
يعني تدفع 38 مش 33.
او بيديك القرض كله، يعني السعر كله، وبعد كده بيتخصم منها ال 5000 جنيه اللي هم لما تروح تخرج العربيه الاول وبعدين ترجع لهم تاني.
لا خليك معايا بس عشان ما نتلخبطش. يعني في الاخر خدت 38 بشيك بنكي.
بس انا مش فاكر الاول ايه، يعني هم
رحت سلمت المعرض الأول. ورحت سلمت الشيك البنكي للمعرض وخدت السياره. ماشي بالضبط. هتسدد بعد كده للبنك قد ايه؟
لما تخرج العربيه بيخسر لك 5000 جنيه.
ماشي. هتسدد للبنك ال 38؟ ولا هتسدد له اكتر؟
ما هي العربيه المفروض بتبقى عامله اكتر من 43 مثلا.
العربيه اصلها ب 50 في السوق، لكن هو دعم
في كذا سعر اصلا، مش
دعم الحكومه خلتها ب 38. مخصوم منها ال 5000.
يعني ال 38 دي بعد خصم ال 5000.
انت لما هتسدد
هتسدد ال 8000 بقى.
خليك بس معايا، خلاص خصمنا ال 5000. هتسدد
ال 38.
ال 38 فين الفايده بقى؟
انا مش بتكلم على فايده، انا بتكلم على ان البنك.
لا انا بسال سؤال، فين الفايده هنا في هذا القرض؟
ما هي الفايده محطوطه اصلا فيها.
محطوطه ازاي؟
على السعر كده خلاص.
فين السعر؟ ما هو السعر 38 والقرض 38 وانت هتسدد 38، صح معايا؟
لا اكتر من 38 عشان الخمسه اللي نزلوا.
الخمسه اللي نزلوا؟
ما هي 38 دي بعد الخصم الخمسه.
طيب ما هو يبقى سعر التاكسي 38 زائد الخمسة. زائد الخمسة. لكن انا هسدد للبنك المبلغ اللي انا خدته من البنك.
بالظبط كده.
يبقى مفيش فايدة.
طب موضوع القرض،
ما هو القرض بغير فايدة ده شيء كويس، يا ريت البنوك تعمل كده. قرض حسن.
بس هو ما كان مكتوب بقرض 6%.
اذا كاتب قرض 6% يبقى انت هتدفع زيادة على المبلغ 6%.
بس المجهود المكتوب في الجورنال هم 38000.
التنفيذ، انا بتكلم على التنفيذ، ان كنت نفذت تقول لي.
لا ما احنا ما نفذناش، احنا دلوقتي لسه بنتكلم.
اذا كنت هتاخد من البنك 38 وتسدد للبنك 38 هذا قرض حسن. ما فيهوش حاجه.
اللهم
ويبقى دعم الدوله دعم طيب وحسن، وندعو لهم بالخير.
جزاك الله خير.
ماشي بارك الله فيك. ولو في اي حاجه يا اخوانا، لو في اي حاجه مش واضحه ليا وضحوها لي وبينوها لي، يا ربنا يبارك فيك.
نستفسر اكتر وبعدين نسال حضرتك تاني.
ربنا يبارك فيك. الاخت رشا، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت، انا عندي صداع لي حوالي سنة ونص، بس فكشفت وكده، فناس قالوا لي روحي شافي عند واحد يعني كده، فانا بصلي وبصوم فمش عايزة اروح، فخايفة.
هتروحي عند واحد مين بالظبط دكتور؟
عند واحد قالوا الشيخ.
الشيخ يعمل لك ايه بقى في الصداع؟
اه
الشيخ يعمل ايه في الصداع؟
قالوا ممكن يكون معمول لك عمل كده
يعني، يعني دجال يعني.
اي اه، بس هو بتاع ربنا يعني، الشيخ يعرف.
هو في دجال بتاع ربنا برضه؟
ما انا مش عارفه، ده ليا سنه ونص كشفت انف واذن.
يعني في دجال او في عراف او في ساحر او في كاهن نقول عليه بتاع ربنا؟ ده دول اعداء الله.
فانا مش عارفه والله اعمل ايه. طيب
عليكي اسمعيني. عليكي بالرقيه الشرعيه، ضعي يدك على موضع الالم واقرأي فاتحة الكتاب، اقريها مرة، اقريها اتنين، اقريها سبعة، ماشي يا أختي؟ سمعاني وشايفاني؟ يبقى اقرأي فاتحة الكتاب، وبعدين ايه؟ ان شاء الله تكفي للشفاء، وما يدريك انها رقية. عايز اعمل حاجة تاني، عايز ازود حاجة تاني، ماشي، اقرأ قل هو الله احد، وقل اعوذ برب الفلق، وقل اعوذ برب الناس، وانفخ في كفي وامسح. رقية، قل اعوذ برب قل هو الله احد ثلاث مرات، قل اعوذ برب الفلق ثلاث مرات، قل اعوذ برب الناس ثلاث مرات، وامسح هذا المكان رقيه، خاصه عند النوم. اضع يدي على موضع الالم واقول اعوذ بعزه الله وقدرته من شر ما اجد واحاذر سبع مرات. ادعو لنفسي او ادعو لي غيري، اسال الله العظيم رب العرش الكريم ان يشفيكي سبع مرات. إن شاء الله، إن شاء الله لن تجدي بعد ذلك ألما، وإياك أن تذهبي لأحد غير الله. اللي أنا بقوله ده كله لجوء إلى الله عز وجل، والله هو الشافي وهو المعافي. اللي قال لي أخوه سمي بنتك إسلام، الأخ يعني إذا أراد أن يسميه إسلام أو إذا وجد حرج في اسم إسلام يسمي أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. اللي ولدت في القاهرة وعايزة تعمل العقيقة في الفيوم مفيش مانع، واللي نذرت تعمل نذر، هي كانت في القاهرة ساعة ما نذرت وعايزة تنفذ النذر في الفيوم برضو مفيش مانع، إلا إذا كانت قد سمت الفقراء الذين يأخذون النذر أو مكان الوفاء بالنذر، فإنها توفي بالنذر في المكان الذي سمته ما لم يكن هذا المكان فيه معصية أو فيه شرك. ما زلنا إن شاء الله، تذكروني في اللقاء القادم سأتكلم عن هذه المسائل الثلاثة: الاستثناء في الإيمان، الاستثناء في الأيمان، الاستثناء في الدعاء، تتم لما قلناه في لقائنا هذا. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ما أجمل أخلاق المسلم،
للناس جميعا لا يظلم،
يلقاك بشوشا مبتسما
وتراه سخيا لا يحرم،
والفقه يربي أجيالا تتسامى بالعلم وتكرم.
ما أعظم دينا يرشدنا للخالق دوما أن نسلم،
للخالق دوما أن نسلم، للخالق دوما أن نسلم.
الطيب، عندما بدأنا إنشاء هذا المصنع منذ 15 عام وسط أكبر تجمع مصانع في الشرق الأوسط، قبلنا التحدي ودرسنا كل خطوة بتأني، ثم وضعنا برامج التنفيذ واستعنا بالله أولا ثم بأكبر الشركات العالمية في تكنولوجيا خطوط تصنيع منتجات الألباني في العالم، وأولينا كل اهتمام خاص بكل تفاصيل الصغيرة وصممناها بدقة متناهية، لذلك حازت منتجاتنا رضاء جميع العملاء على اختلاف أذواقهم، لأنها كلها مطابقة لجميع المواصفات العالمية، وبحمد الله منتجاتنا في الصدارة بالأسواق المحلية والعربية. وكل هذا لم يأتي من فراغ، بل هي خبرة سنوات وجهد شاق من خبراء ومهندسين وفنيين واستشاريين ذوي خبرة ومهارة عالية في مجال تصنيع منتجات الألبان. والحمد لله حصلنا على علامة الجودة الأوروبية الحصر وشهادة الأيزو. شركة الطيب، خبرة وطعم زمان في صناعة منتجات الألبان، والله ولي التوفيق.
الإمبابي، وكلاء للشركات الأدوات الصحية والسيراميك، كليوباترا، ألفا، الفراعنة، الأمين، الأمراء، مارينا. الإمبابي 27 عام في خدمة الاقتصاد القومي. الإمبابي أسطول من السيارة ينتقل إليك حيثما كنت مجانا. الإمبابي، البيع بسعر الجملة، المنصور، شارع مجمع المحاكم، ديكرنس، بجوار مضرب الأرز. تشاهدون بعد قليل برنامج كفاية ذنوب للشيخ أيمن صيدح.
الدار حسن الاختيار.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا في كل مكان، وحلقة جديدة من خلال شركة الدار حسن الاختيار وعلى 377-99-100. النهاردة هيكون عنوان حلقتنا التصفية، عرض التصفية النهاردة من خلال شركة الدار.
فعلا عرض التصفية النهاردة معانا، لأن الكمية محدودة جدا، مش بس كده والسعر مميز قوي.
النهاردة بنقدم البطانية الدبل، مش بس كده كمان رسومات حفر، وكمان بنتكلم عن كثافة عالية جدا. النهاردة نسمح لي عبدالله أن أنا أقول سعرنا في بداية حلقتنا. النهاردة بنقدم البطانية الدبل ورسومات الحفر بسعر خاص جدا، عشان ننزل نشتريها في مش وقت التصفية مش هيكون سعرها أقل من 400 أو 500 جنيه. النهاردة بنقول البطانية الدبل للرسومات الحفر، الشكل الرائع، الألوان الجميلة اللي شايفينها قدامنا، بنقدمها النهاردة ب 250 جنيه أعزائي المشاهدين.
فعلا ب 250 جنيه بس، عشان تتأكدوا تتصلوا على رقم تليفوننا 377-99-100. النهاردة اتكلمنا عن سعرنا، لأن فعلا السعر النهاردة معانا بطل الحلقة.
شايفين الرسومات الجميلة، شايفين الطابلو الرائع جدا اللي بنعرضه النهاردة لكل مشاهدينا، شايفين قد إيه النهاردة وفرنا البطانية النهاردة من خلال عرض التصفية البطانية الدبل. تتخيلوا ممكن يكون سعرها كام في وقت اللي هو خارج التصفية مش هيكون سعرها أقل من 400-600 جنيه. النهاردة وفرناها في عرض التصفية ب 250 جنيه، سعرنا بطل حلقتنا النهاردة أعزائي المشاهدين. رسومات حفر زي ما احنا شايفين قدامنا، ألوان في منتهى الشياكة، كمان الشنطة الأنيقة اللي بتوصل مع البطانية، عشان النهاردة كل عروسة النهاردة وهي بتنقل البطانية بتاعتنا يكون في منظر جميل، في منظر شيك وجميل جدا. كمان النهارده مفاجاه رهيبه جدا بننفرد بيها النهارده من خلال شركه الدار.
فعلا مفاجاه تانية زي ما اتكلمنا، ان سعر البطانيه الواحده ب 250 جنيه اللي هيتصل علينا دلوقتي حالا وعلى رقم تليفوننا 377-99-100 هيحصل على خصم فوري على 60 جنيه على البطانيه التانية، يعني البطانيتين مع بعض النهارده معانا ب 440 جنيه.
ب 440 جنيه اعزائي المشاهدين، في حاله حصولنا على 2 بطانيه دبل رسومات حفر، الوان في منتهى الشياكه، كثافه عاليه جدا من خلال فروه كثيفه جدا زي ما احنا شايفين، تديني الملمس الناعم وتديني التدفئه العاليه جدا. خصم 60 جنيه على بطانيتين يعني 440 جنيه. طب لو حصلنا على بطانيه واحده ب 250 جنيه. وما ننساش ان كمان معانا مفاجاه النهارده من خلال كتاب هديه هنبتدي ان احنا نتكلم عليه ونشرحه بالكامل بس في خلال حلقتنا.
فعلا النهارده معانا زي ما قلنا ان اهم حاجه النهارده معانا كان السعر، كمان بنتكلم على الجوده العاليه جدا والكثافه العاليه. النهارده ما نتكلمش عن بطانيه واحده، النهارده بنتكلم عن بطانيه واحده رقين، يعني ممكن نقول انها بطانيتين في بطانيه واحده.
بطانيتين زي ما احنا شايفين قدامنا، ان انا ماسكهم هما الاثنين، كل بطانيه منفصله عن الثانيه. اعزائي المشاهدين اسمح لي بقى عبد الله اتكلم عن القنار المحيط بكل اجزاء البطانيه اللي بيبتدي ان هو يحيط باللوحه الفنيه، اللوحه الديكوريه بتاعه البطانيه كلها. كمان بتكلم عن نقطه مهمه جدا، التقفيل الجيد، الجوده العاليه، الملمس الناعم، الفروه الكثيفه اللي هتديني التدفئه العاليه، الدبل ان هي بطانيتين في بطانيه واحده. اعزائي المشاهدين الرسومات الجميله جدا، الاشكال الجميله جدا اللي بننفرد بيها اللي هي قدامنا كلها يا عبد الله رسومات حفر.
ولازم ناكد على معلومه مهمه جدا تماما، زي ما قلنا ان النهارده عرض التصفيه، يعني ممكن ست البيت النهارده او العروسه اللي مقبله على الزواج تاخد البطانيه وتشيلها للاول الموسم الجاي او للشتاء الجاي او لوقت جوازها، لان النهارده سعرنا مميز جدا، بنتكلم عن بطانيه ب 250 جنيه بس.
كمان بتكلم نقطه مهمه جدا يا عبد الله، عشان الطابلو الرائع جدا ده عشان يبتدي ان هو يظهر لازم له انه يكون قنار جميل زي ما احنا شايفين قدامنا، محيط بكل اجزاء البطانيه. كمان البطانيه الجميله جدا الانيقه دي لازمها شنطه جميله جدا عشان تناسبها. النهارده بوفرنا كل ده من خلال شركه الدار زي ما احنا شايفين قدامنا، رسومات في منتهى الجمال اعزائي المشاهدين، رسومات حفر. شايفين قد ايه ان كمان لون البطانيه عبد الله بيتغير لما ابتدي ان انا اجيب ايدي كده بالظبط، اللون بتاع البطانيه بيتغير، ده عشان كثافه الفرو نفسها.
فعلا تامر، ده كثافه الفرو، وكمان مش بس كثافه الفرو، النهارده البطانيه مصنوعه من ماده الاكريليك، والماده دي بتديني اكتر من ميزه، النهارده بتديني نعومه تامه على جسم الانسان وبتديني اعلى مستوى من التدفئه.
انا بتكلم كمان عن نقطة مهمة جدا، ان النهاردة القنار اللي موجود في البطانية او محيط بكل اجزاء البطانية من نفس لون لون البطانية. يعني النهاردة هتكون لوحة ديكورية. بسمحوا لي ان انا ما اسميهاش بطانية, اسميها النهاردة اللوحة الديكورية, اللوحة الفنية, اللمسة الجميلة جدا اللي بنضيفها النهاردة على كل سرير غرفة نوم, لكل ست بيت, لكل عروسة مقبلة على الزواج بتحب ان النهاردة ان هي تنفرد بالتميز, بتحب ان هي تنفرد النهاردة بالشكل الجميل, بالشكل الرائع, بالشكل الفني الجميل. قد ايه ان الرسومات جميلة, قد ايه ان جودة عالية النهاردة بنضيفها النهاردة من خلال البطانية. النهاردة قدمناها ب 250 جنيه اعزائي المشاهدين, ولو هنحصل على 2 بطانية هنحصل على خصم 60 جنيه, 440 جنيه. مستنيين ايه؟ بسرعة نتصل على 377-99-100. الكمية محدودة جدا. نأكد كمان الوسطاء يمتنعون, التجار يمتنعون, لان فعلا الكمية محدودة. احنا عايزين كل السادة المشاهدين يستفيدوا بالبطانية. النهاردة البطانية قدمناها ب 250 جنيه عبد الله, يعني سعر غير قابل تماما.
فعلا سعر غير قابل للمنافسة, خصوصا ان البطانية معانا حجمها كبير جدا. النهاردة تم النهاردة حجمها 2 متر في 2 متر و40. مش بس كده, النهارده بنتكلم عن الرسومات بارزه. الرسومات بتاعتنا النهارده حفر مش طباعه, يعني الوان مش شتبهت, لا النهارده الرسومات عن طريق حفر. البطانيه المميزه جدا بالفروه العاليه والكثافه العاليه والنعومه والملمس الناعم بالاطار الشيك ده, كل ده ب 250 جنيه بس.
عرض التصفيه من خلال شركه الدار ومن خلال رقم تليفوننا 377-99-100. البطانيه الدبل 2 في 1, مش محتاجه النهارده تضغط البطانيتين. النهارده بنقول لك بطانيه واحده في بطانيتين. يعني ايه النهارده عبد الله هيكون عندي بطانيتين في بطانيه واحده؟ ايوه بطانيتين في بطانيه واحده.
فعلا كمان, خصوصا ان في فصل الشتاء او الشتاء الكارس الناس بتحتاج انها تتغطى مش بطانيه واحده, ببطانيتين, وكان ممكن البطانيه الثانيه تتزحلق او تعمل مشاكل او تتكعبل في بعض. النهارده عن طريق البطانيه الدبل النهارده اللي هم بطانيتين في بطانيه واحده, ملمس ناعم, حجم كبير, شكل مميز تماما. انت لو تبص على البطانيه المفروضه على السرير تحس انها مفرش سرير, اطار في لوحه, يعني لوحه وشكل مميز, الوان جذابه جدا بتناسب جميع الاذواق. وكل ده بكام؟ ب 250 جنيه بس. اتصلوا حالا على 377-99-100. الدار حسن الاختيار, ونقوا الالوان اللي انتم محتاجينها لانها كميه محدوده جدا.
انا باكد كمان ان الرسومات اللي شايفينها كلها دي حفر. ايوه رسومات حفر. شايفين انا ايدي ماشيه ازاي على الورده, شايفين انا ماشي ازاي على كل اجزاء البطانيه, شايفين قد ايه ان النهارده الرسومات اللي بنتكلم عليها رسومات في منتهى الجمال, في منتهى الشياكه. اسمحوا لي النهارده انا مش عارف اوصفها عبد الله بالفعل, ان هي بطانيه جميله جدا.
فعلا تامر, البطانيه بتاعتنا النهارده ما اقدرش اوصفها اكتر, انها لوحه محطوطه في اطار. النهارده عارف تامر ان كل اللوح لازم بتحط في اطار يحميها. النهارده فعلا الرسمه محطوطه في اطار بيديها شكل وتداخل الالوان, تناسق الوان جميل جدا, يعني سواء اللون الاحمر مع اللون الروز, اللون الاخضر مع اللون البيج الفاتح, الوان متناسقه وجذابه تحس انها فعلا تشدك للبطانيه انك تتغطى بيها.
نلحق بسرعه نتصل على 377-99-100, وكمان معانا مفاجاه, نطلع فاصل ونرجع لكم تاني بسرعه.
الدار حسن الاختيار. اتصلوا الآن على 377-99-100 أو عبر موقعنا على الإنترنت eldar-tv.com.
ورجعنا لكم تاني بسرعة أعزائي المشاهدين مع اللوحة الفنية الديكورية الرائعة جدا من خلال البطانية الدبل, البطانية الرقين, كمان الرسومات الحفر الجميلة جدا زي ما احنا شايفينها قدامنا, والألوان اللي في منتهى الشياكة أعزائي المشاهدين, والكثافة العالية جدا من خلال الفروة بتاعتها, وكمان من خلال الشنطة الأنيقة اللي بنتكلم عليها, والجودة العالية النهاردة اللي بننفرد بيها من خلال شركة الدار. النهاردة وفرنا البطانية الدبل, البطانية الحفر, كمان الرسومات اللي احنا شايفينها قدامنا الجميلة جدا, والألوان اللي في منتهى الشياكة النهاردة وفرناها ب 250 جنيه. طب لو وصلنا على 2 بطانية اعزائي المشاهدين بدلا من 500 جنيه, النهاردة بنقول خصم 60 جنيه اعزائي المشاهدين ب 440 جنيه بس كده. لا مش بس كده, شركة الدار كمان بتوفر هدية رائعة جدا في حالة حصولك على 2 بطانية بسعر 440 جنيه, يعني بخصم 60 جنيه هنحصل على الكتاب الرائع جدا, رسالة إلى العالم الغربي, وما محمد إلا رسول الله, قدمه طبعا, قدم له فضيلة الشيخ محمد حسان, وقام بمراجعته وضبطه طبعا فضيلة الشيخ علاء سعيد, وقام بإعداده الأستاذ أنور فتحي عجيز. طبعا النهارده طبعا ده عالم اسلامي كبير زي ما احنا عارفين, وكمان بنأكد ان هو فعلا غذاء روحي النهارده بنضيفه من خلال شركه الدار. يعني النهارده هنحصل مش بس على بطانيه دبل, وكمان طبعا الملمس الناعم الرائع جدا, والرسومات الحفر اللي انا ماشي عليها دي عبد الله الجميل.
مش بس كده, كمان تمام نتكلم عن الكنار اللي محيط بكل البطانيه النهارده بنفس لون البطانيه, بيديني شكل ديكوري جميل وفي تناسق وتداخل للالوان. مش بس كده, زي ما قلت ان الرسمه حفر, ان مش بقى طبقه واحده النهارده معانا البطانيه بتاعتنا طبقتين, يعني مش بطانيه واحده, يعتبر بطانيتين في بطانيه واحدة.
وكمان بنتكلم النهارده عرض التصفيه بنقدمه من خلال عرض البطانيه الدبل, الكميه محدوده. مستنيين ايه؟ نتصل بسرعه على 377-99-100. صدقوني الكميه محدوده جدا, والالوان اللي في منتهى الجمال والشياكه مش ممكن نلاقيها الا من خلال عرض التصفيه من خلال شركه الدار. صدقوني ان عرض التصفيه النهارده بنقدمه خلال شركه الدار, البطانيه دي ما كناش مصدقين انها توصل بالسعر ده لكل مشاهدينا. قد ايه ان احنا واجهنا صعوبه عشان نوصلها لكم بالسعر ده اعزائي المشاهدين بنقول لك النهارده البطانيه الدبل ب 250 جنيه النهارده، ما تترددوش اتصلوا بسرعه على 377-99-100 من خلال البطانيه الدبل والسعر الخاص جدا 250 جنيه. طب في حاله حصولنا على اثنين بطانيه هنحصل عليهم على خصم 60 جنيه بدلا من 500 جنيه ب 440 جنيه، ونحصل كمان على كتاب قيم جدا رساله الى العالم الغربي وما محمد الا رسول الله، كمان قدين رسومات جميله قدامنا قدين وفعلا طابور رائع قدين والسعر جميل جدا قدمناه النهارده من خلال البطانيه الدبل قدين ملمس الناعم قدين كمان ان هي هتوصل لنا في شنطه شيك. عبد الله عرض التصفيه من خلال شركه الدار مش ممكن يتفوت ابدا اعزائنا المشاهدين، ان فعلا سعر خاص جدا بننفرد بيه النهارده لكل مشاهدينا الاعزاء اللي شايفيننا دلوقتي. نلحق بسرعه نتصل على 377-99-100 البطانيه الدبل النهارده البطانيه الحفر الرسومات الرائعه جدا التابلو الرائع جدا اللي بننفرد بيه النهارده ب 250 جنيه. طب وفي حاله حصولنا على اثنين بطانيه دبل اعزائنا المشاهدين برسومات رائعه جدا هنحصل عليهم ب 440 جنيه بدلا من 500 جنيه بخصم فوري 60 جنيه. مش بس كده هنحصل كمان على الكتاب القيم جدا اللي طبعا اللي هو رساله الى العالم الغربي وما محمد الى رسول الله،
فعلا هتعمل الذوق الراقي والاشكال الراقيه والالوان كمان اللي بتناسب جميع الاذواق. وناكد البطانيه بحجمها الكبير 2 متر في 2 متر و40. مش بس كده ان الرسومات بتاعتها حفر، وناكد معانا النهارده ان بطانيتنا طبقتين مش طبقه واحده، يعني بتغطى ببطانيه واحده بمقام بطانيتين، وبنتكلم عن سعر مميز جدا 250 جنيه. بنتكلم عن ملمس رائع وملمس ممتاز النهارده، بنتكلم عن قمه في النعومه النهارده، مفيش اي تاثير على الجلد النهارده، بيدينا اعلى مستوى من التدفئه عن طريق ماده الاكريليك اللي مصنوعه منها البطانيه، وكل ده النهارده عن طريق عرض التصفيه اللي في كميته محدوده جدا بقدر اوفرها ب 250 جنيه بس. مش بس كده بقدر اوفرها كمان النهارده البطانيتين بسعر 440 جنيه، وبقدر اوفر كمان معاها هديه فوريه كتاب وما محمد الا رسول الله.
طبعا ما تترددوش كلكم النهارده عرض التصفيه من خلال شركه الدار زي ما عودتنا دايما، ما تتردديش النهارده البطانيه سعرها 250 جنيه مش اي بطانيه.